أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الضابط الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في المسألة الأصولية. إلى هنا اتضح لنا أن هناك شروطاً ثلاثة لضابط المسألة الأصولية. الشرط الأول أن تكون المسألة لا بشرط من حيث المادة الفقهية، أي تكون عنصراً مشتركاً. الشرط الثاني أن يكون هذا العنصر المشترك مختصاً بالاستدلال الفقهي. الشرط الثالث أن يكون هذا العنصر المشترك المختص مستعملاً في القياس الأخير في عملية الاستدلال. وبالأمس بينا بأنه عبارات ما ورد في تقريرات السيد الحائري وما ورد في كلمات أو تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، العبارات تحتمل الاحتمالين أو تحتمل احتمالين: أن يكون المراد من القياس الأخير يعني القياس الأخير في المسألة الأصولية، وأن يكون المراد من القياس الأخير القياس الأخير في عملية الاستدلال للوصول إلى الحكم الشرعي، وبينا ذلك مفصلا فيما سبق. ثم قلنا بأنه على أساس هذه الشروط الثلاثة لضوابط المسألة الأصولية تخرج النقوض المعروفة، لأنهم نقضوا على التعريف المشهور والمتداول، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قالوا ينقض على ذلك بالمسائل اللغوية أولاً، وبالقواعد الفقهية ثانياً، وبالقواعد أو المسائل الرجالية ثالثاً. فيما يتعلق بالنقض الأول، وهو النقض بالمسائل اللغوية، من الواضح بأن المسائل اللغوية على قسمين: مسائل لغوية تعد بشرط شيء من حيث المادة، ومسائل لغوية هي لا بشرط من حيث المادة. أما القسم الأول فلا إشكال أنها خارجة عن علم الأصول، مثلا كلمة الصعيد عندما نرجع إلى كتب اللغة لنرى بأنها دالة على التراب أو مطلق وجه الأرض، هذه مسألة لغوية، ولكن متعلقة بكلمة ماذا؟ بمادة ماذا؟ بمادة الصعيد. إذن ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية أو لا ينضبط؟ الشرط الأول غير متوفر، لأننا قلنا أن تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وهذه لا بشرط أو بشرط شيء، هذه بشرط شيء، إذن تكون خارجة. أما إذا كانت المسألة اللغوية لا بشرط من حيث المادة الفقهية، فإنها وإن كانت مسألة لغوية إلا أنها داخلة ماذا؟ داخلة في علم الأصول. لماذا؟ لأنه ينطبق عليها الشرط الأول، وهي لا بشرط من حيث المادة الفقهية. على سبيل المثال، لو فرضنا أننا عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى بحث الأوامر نقول أن الأمر له مادة وهي أمرة، له مادة وله ماذا؟ وله صيغة. افترضوا من الناحية اللغوية يقولون أن مادة الأمر ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. وهذا البحث لغوي والبحث هذا البحث أصولي لو غير أصولي؟ الجواب أصولي، مع أنها مسألة ماذا؟ مسألة لغوية، لأنه دلالة مادة الأمر مرة نقول بدلالة عقلية فما تصير مسألة لغوية، ومرة نقول بدلالة عقلائية لا تكون مسألة لغوية، ومرة نقول لا، ظاهر هذه المادة في ماذا؟ أنها تفيد الوجوب. وهناك رأي في هذا، أن مادة الأمر بحسب الوضع اللغوي تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. أو صيغة فعل الأمر بحسب الوضع اللغوي تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. وهي مسألة بطبيعتها لغوية، ولكنها عنصر مشترك وغير عنصر مشترك. نعم عنصر مشترك، لأنه هذا الوجوب يمكن الاستفادة منه ماذا؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الحج. ولذا لابد أن نميز بين المسائل اللغوية، فإذا كانت المسألة اللغوية هي بشرط الشيء من حيث المادة خارجة ماذا؟ عن علم الأصول. وإن كانت لا بشرط من حيث المادة فهي ماذا؟ طبعا إذا توفرت الشروط الأخرى. يعني شنو؟ يعني أن تكون مختصة بالاستدلال الفقهي. فقد تكون مسألة لغوية لا بشرط من حيث المادة ولكنها غير مختصة ماذا؟ بالاستدلال الفقهي، تبقى أصولية أو تخرج من علم الأصول؟ تخرج من علم الأصول. لماذا؟ لأن الشرط الثاني يقول لنا ماذا؟ أن تكون مختصة بالاستدلال الفقهي. مثال ثالث، فإذا كانت عندنا مسألة لغوية مختصة لا بشرط من حيث المادة الفقهية، مختصة بالاستدلال الفقهي ولكن غير مستعملة في القياس الأخير، مسألة أصولية لو مو أصولية؟ غير مو أصولية. ما أدري واضح ولا؟ إذن لكي نقول هذه المسألة أصولية أو غير أصولية، ما يكفي أن يتوفر فيها الشرط الأول، لا يكفي أن يتوفر فيها الشرط الثاني، لا بد من توفر الشروط الثلاثة معا، مشتركة ومختصة وتستعمل في القياس الأخير في عملية الاستدلال. هذا فيما يتعلق، لأنه بعض الأعزاء اعترضوا علينا قالوا سيدنا مررتم مرورا سريعا على هذه النقود، قلت لا، الحق معكم، إن شاء الله نفصل الكلام فيها. أما فيما يتعلق بخروج القواعد الفقهية من المباحث الأصولية، فهل تخرج أو لا تخرج؟ وضربنا بالأمس مجموعة من الأمثلة، كقاعدة لا ضرر، كقاعدة الطهارة، كقاعدة أعزائي، القواعد الفقهية كثيرة جدا. ويا ليت بأنه هذا الاهتمام الموجود بالفقه ينصب جزء منا على الاهتمام ماذا؟ بالقواعد ماذا؟ بالقواعد الفقهية. واقعا مفيدة كثير، كثير مفيدة القواعد الفقهية، ولكنه من الناحية المنهجية ينبغي قبل أن ندخل في بحث القواعد الفقهية لابد أن نتعرف على ضابط القاعدة الفقهية. أصلاً ممكن أنه نقول أن القاعدة الفقهية متميزة عن المسألة الفقهية وعن المسألة ماذا؟ الأصولية. والقاعدة الفقهية ما هي؟ واقعا فيما يتعلق بضابط القاعدة الفقهية، ضابط القاعدة الفقهية وبماذا تتميز عن المسألة أو القاعدة الأصولية، وبماذا تتميز عن المسألة الفقهية. توجد كلمات أعزائي كثيرة ومتناثرة في كلمات العلماء في الأصول وفي الفقه وفي القواعد، منهم ما ذكره النائيني المرزا النائيني المحقق النائيني قدس الله نفسه في فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 308 إلى 310 يوجد عنده بحث تفصيلي في هذا المجال. يقول إن المسائل الأصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلية الشرعية، وبذلك تمتاز عن مسائل سائر العلوم وعن القواعد الفقهية. فبقولنا الكبريات تخرج مسائل سائر العلوم، وبقولنا الأحكام الكلية تخرج القواعد ماذا؟ الفقهية. وماذا تستفيد من هذه الجملة؟ يقول عندما قيدنا أن المسألة الأصولية تنتج حكما كليا تخرج القاعدة ماذا؟ ها؟ الفقهية. يعني لازم كلامه أن القاعدة الفقهية تنتج حكما كليا أو لا تنتج حكما كليا؟ لا تنتج، وإلا لو أنتجت حكما كليا لكانت ماذا؟ لكانت مسألة أصولية. إذن الضابط الذي يذكره المرزا النائيني قدس الله نفسه يقول إذا كان القياس ينتج لك حكما كليا فالمسألة ماذا؟ أصولية. إذا كان ينتج لك حكما جزئيا، وسابقا ميزنا بين الحكم الكلي وبين ماذا؟ وبين الحكم الجزئي. فإذا أنتجت حكما جزئيا بعد مسألة أصولية أو ليست أصولية؟ ليست أصولية. ولازم كلامه أن القواعد الفقهية كلها ماذا؟ ها؟ لا تنتج الكليات وإنما تنتج الجزئيات. هذا اللازم. ولكنه يقول لا، أن القاعدة الفقهية قد تنتج حكما كليا وقد تنتج ماذا؟ حكما جزئيا. إذا أنتجت جزئيا فهي ليست ماذا؟ مسألة أصولية. وأما الثاني فلأن القاعدة الفقهية وإن كانت تقع كبرى لقياس الاستنباط إلا أن النتيجة فيها من القياس إنما تكون حكما جزئيا يتعلق بعمل آحاد المكلفين. لأننا قلنا ما هو الحكم الجزئي؟ يعني الحكم المرتبط بهذا المكلف بهذا المكلف. الحكم الكلي وجوب الحج على المستطيع. الحكم الجزئي ما هو؟ وجوب الحج على زيد ثبتت فيه الاستطاعة والشروط الأخرى. هذا حكم ماذا؟ هذا حكم جزئي. الحكم الكلي ما هو؟ من كان مستطيعا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه. إذن من هنا بين المطلب بشكل آخر، قال وبتقريب آخر نتيجة المسألة الأصولية تنفع المجتهد ونتيجة المسألة الفقهية تنفع من؟ تنفع المقلد. ما أدري واضح صار إلى هنا. وبعد ذلك يدخل في صفحة 310 فالقاعدة الفقهية تشترك مع المسألة الفقهية، يبين ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة ماذا؟ الفقهية. الآن لو نريد ندخل بعد يطول الكلام، الآن احنا همنا ماذا؟ أن نميز بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة ماذا؟ أو المسألة الأصولية. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث لعله وجدت بأنه بشكل تقريبا لا بأس به بحثه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه القواعد الفقهية. هناك في المقدمة يشير إلى عدة أبحاث، لكن مع الأسف يشير إلى أسفه أن العلماء لم يعتنوا ببحوث القواعد الفقهية. ثم يقول موقف القواعد بين الفقه والأصول، أين تقع هذه القواعد؟ إلى أن يأتي إلى آخر المطاف يقول القواعد الفقهية هي برزخ بين الأصول والفقه. هسه لابد نروح نعرف بأنه أساسا هذه إبياء الأصول وين والفقه وين حتى نتعرف على شنو، على برزخ الأصول والفقه. على أي الأحوال إن شاء الله الأعزاء يراجعون، وأنا ما أريد أدخل في التفاصيل لأنه يأخذ وقتا طويلا ولا يوجد فيه واقعا بحث تحقيقي يستحق الوقوف، ولكنه توجد هناك نكتة منهجية يشير إليها وهي نكتة مهمة وأشرنا إليها ولكنه أذكر الأعزاء. قال والغرض من جميع ما ذكرنا، بس أنت عندك إلا إصرار نميز المسألة الفقهية عن القاعدة الفقهية والقاعدة الفقهية عن المسألة الأصولية، شنو الضرورة؟ أصلا قد يقول قائل هسه سواء كانت هاي لو كانت شنو هاي، لا السماء تنطبق على الأرض ولا الأرض تنطبق ماذا على السماء. مو البعض يقول بأنه هسه صرنا بأصالة وجود، لو صرنا أصالة شنو ما هي، هسه صرنا أصالة وجود السماء يجي تأتي إلى الأرض والأرض تصعد إلى السماء، هسه هاي لو هاي جي فر جي. هسه البعض قد يقول شنو أنه يابا هسه صارت أصولية لو صارت شنو صارت فقهية، صارت مسألة لو صارت قاعدة، شنو الثمرة؟ هو يشير إلى الثمرة وهي ثمرة مهمة واقعا. قال والغرض من جميع ما ذكرنا في تعريف المسألة الأصولية والفقهية والقاعدة الفقهية تشخيص حال بعض المسائل المتشابهة التي قد يقع البحث عنها. ما ندري هاي مسألة فقهية قاعدة فقهية لو مسألة ماذا أصولية، وأنها من الأصول أو من القواعد أو من الفقه. ومن المعلوم أن تشخيص حال المسألة واندراجها في كل واحد من العلوم له دخل في طور البحث عنها، يعني له مدخلية في ماذا؟ في المنهج المتبع في تحقيق مسائل. هاي القضية اللي احنا في اوائل البحث قلنا انه في علم الاصول لابد نميز هاي المسألة ما هي، اولا مسألة عقلية لابد نتبع فيها المنهج العقلي، مسألة كلامية لابد ان نتبع المنهج الكلامي، لانه انا ما معتقد ان المنهج الكلامي هو المنهج العقلي، وان كان الكثير يحاولون انه يخلطوا بيناتهم يقول لا هو واحد، لا مو واحد. المنهج الكلامي منهج قائم على اساس الجدل وان كان يلبس لباس الدليل العقلي. اذ كانت المسألة شرعية نقلية لابد نبحث عن الدليل النقلي، ان كانت المسألة عقلائية لابد نبحث عن الدليل العقلائي، إن كانت عرفية لابد نذهب إلى العرف، إن كانت لغوية لابد نذهب إلى ماذا؟ ها؟ إلى اللغة. مو أنه هي مو شوربة مولانا، شو تريد تخلي بيها في علم الأصول؟ شايفين بعض الشوربات مولانا 50 شكل شنو؟ أكو بيها مواد، خضروات بيها، طماطة بيها، كل شيء بيها، شنو هذه؟ واقعا فد شوربة فد كشكول. علم الأصول في بعض الأحيان شنو صار هالشكل مولا، ما تدري هاي المسألة عقلية، ما تدري كلامية، ما تدري. وهذا ليس هنا، افتح لي قوس، ليس هنا في الإمامة أيضا كذلك. أعزائي الإمامة مسألة عقلية لو مسألة نقلية، هاي لابد أول عندما تدخل في بحث الإمامة لابد تعين موقفك. إذا عقلية لابد أدلة شنو سو، إذا مو عقلية لابد وين تروح تدور؟ لا هاي لا هاي 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 لا تسوي لي أدلة، هاي لا تألف لي أدلة عقلية، مو عقلية المسألة، المسألة ماذا؟ نقلية. وهذا هو الخطأ المنهج العام اللي موجود في كثير من أبحاثنا الأصولية، من أبحاثنا الفقهية، من أبحاثنا، خلط المناهج، هذا اللي يشير إليه، ونعم ما أشار إليه. قال لأنه كل واحد له دخل تام في طور البحث عنها وكيفية استفادتها عن مبادئها الخاصة، فإن كل واحد من هذه العلوم يمتاز بنوع من البحث لا يجري في غيره كما أشرنا إلى ذلك. كل واحد له طور، له منهج، له طريقة من الاستدلال. جيد، بعد ذلك يشير إلى فائدة، يشير قد اشتهر في ألسنة جماعة من الأصوليين مراد المرزة ومدرسة المرزة، ما يشير إلى اسمه ولكن يقول هكذا، يقول بأنهم قالوا تنفع المجتهد دون المقلد بخلاف المسائل الفقهية فإنها تنفع المجتهد والمقلد، ومن نتائج هذا البحث هو أن تطبيق كبريات المسائل الفقهية على مصاديقها الجزئية ليس من شأن الفقيه، وفيه إشكال واضح، فإنه كذا كذا يبدأ ماذا؟ يبدأ بالمناقشة. الأعزاء إذا يردون يرجعون، ثم يأتي في صفحة 20 يقول أقسام القواعد الفقهية، ما لا يختص بباب من الفقه، ما يختص بأبواب المعاملات، ما يختص بأبواب العبادات، ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم، ما يعمل لكشف أو ما يعمل به لكشف الموضوعات الخارجية، يعني قواعد مرتبطة بالشبهات الموضوعية. جيد، سيد الخويم رحمة الله تعالى عليه على القاعدة في محاضراته، يعني في محاضرات للشيخ الفياض الجزء الأول صفحة 8 إلى 10، الأعزاء يراجعون البحث لأنه تجدون بأنه إذا نريد هاي الأبحاث كلها نعرض له واقعا لعل السنة هم تكفي. يقول والنكتة في صفحة 8، والنكتة في اعتبار ذلك، يقول يشترط في المسألة الأصولية أن تكون، خلوا ذهنكم يموى، أن تكون نسبتها إلى النتائج المترتبة عليها نسبة الاستنباط لا نسبة التطبيق. يعني شنو؟ يقول مرة أن القاعدة واضحة فأنت تبحث عن ماذا؟ عن مصادقها، هذا استنباط؟ يقول لا، هذا تطبيق، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خو مرة تطبق على البيع، مرة تطبق على الإجارة، مرة تطبق، هذه التطبيقات حصص من قبيل الكلي ماذا وفرده كما قرأتم في علم المنطق، ومرة لا، أنك تستنبط الحكم، يعني ماذا؟ يعني تسوي صغرى وتسوي كبرى وتصل إلى نتيجة، هذه الصغرى هذه من مصادقها؟ لا، هذه من لوازمها المترتبة عليها. أضرب مثال، تقول هذا الخبر دل على أن الارتماس مبطل للصوم، وكل خبر ماذا؟ ثقة، إذن هذا الخبر ماذا؟ ثقة، يعني يبطل الصوم، يبطل الصوم أصلا حكم جديد مو من مصادق المقدمات، وإنما لازم يلزم الصغرى والكبرى، وفرق كبير بين أن يكون لازم ملزوم وبين أن يكون ماذا؟ كبرى وماذا؟ ومصداق لها كلي وجزئي. يقول أن المسألة الأصولية، خلي ذهنكم يمي، أن المسألة الأصولية لابد أن تكون النسبة بين المقدمة وبين النتيجة نسبة الاستنباط اللي يعبر عنه التوسيط في قبال نسبة التطبيق، ومن هنا يميز بين الاستنباط التطبيقي والاستنباط ماذا؟ التوسيطي. طب إذا اتضحت هذه، يقول وعلى هذا الأساس يتضح ظهر الفرق بين المسائل الأصولية وبين القواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية كلها هي تطبيق مضامينها على مصادقها لا من باب الاستنباط والتوسيط، مع أن نتيجتها إلى آخر. واضح صار؟ خب سؤال، هذا الكلام تام أو غير تام؟ هذا إن شاء الله بحثه سيأتي، وهذا الذي وعدنا الأعزاء، قلنا بعد ذلك سنرى هل يشترط في تعريف الأصول أن يؤخذ الاستنباط أو لا يؤخذ ماذا؟ أو لا يؤخذ الاستنباط، اللي وجدتم أن السيد الشهيد في الحلقات قال الاستنباط جعل شرعي، أما في تقريرات بحث الخارج بعد قال استنباط أو لم يقل، لم يقل، هل الضرورة أن نأخذ الاستنباط حتى نضطر أن نميز بين التوسيط وبين التطبيق أو لا نحتاج؟ هذا بحث أعزائي إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. وكيفما كان أعزائي في مسألة الضابط للمسألة الفقهية أو الأصولية، هاي الأبحاث موجودة، إحنا الآن ما نريد ندخل لأنه بحثنا مو في القواعد الفقهية وبتعيين الضابط، إنما بحثنا في أن القواعد الفقهية بأقسامها جميعا تدخل في مباحث الأصولية أو لا تدخل. الجواب السيد الشهيد، لأننا نتكلم في ضابط منه، السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول كل القواعد الفقهية بأقسامها المتعددة كلها خارجة عن مباحث علم الأصول للشروط التي أخذناها فيما سبق. وتوضيح ذلك، القسم الأول، في القسم الأول أعزائي أن القاعدة الفقهية، هناك قواعد فقهية ما مرتبطة بالحكم الكلي وإنما مرتبطة بماذا؟ بالموضوع، يعني تجري في الشبهات الحكمية أم في الشبهات الموضوعية؟ لا، هي اختصاصها أنها تجري إذا كان الشك وين؟ في الشبهات الموضوعية. خب هذه داخلة في علم الأصول لا خارجة عن علم الأصول؟ ها؟ خارجة، واضح. لماذا؟ لأنه قلنا التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل، وهذه يوجد فيها جعل أو لا يوجد فيها جعل؟ لا يوجد فيها جعل، إذن داخلة في علم الأصول لا خارجة عن علم الأصول؟ خارج، كقاعدة الصحة، قاعدة الفراغ إلى غير ذلك، كقاعدة الحلية في الشبهات الموضوعية، كقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية. لأنه مرة احنا في الشبهات الموضوع في قاعدة الحلية والطهارة نشك أنه هذا الشيء، مرة نشك أنه حلال أو حرام، هاي شبهة حكمية، ومرة ندري أنه ماذا؟ حلال أو حرام، ولكن هذا الخارج لا نعلم أنه فلان شيء أو فلان شيء، فالشبهة شو تصير؟ موضوعية. إذن إذا كانت القواعد الفقهية مرتبطة بالشبهات الموضوعية فهي خارجة تخصصا عن المسائل الأصولية. لماذا خارجة؟ لأنه نحن نقول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه ماذا؟ كدليل على الجعل الشرعي أو على الحكم الشرعي الكلي. وهذه يوجد فيها جعل هاي القواعد أو لا يوجد فيها جعل، فإذا خارجة عن علم الأصول، هذا واضح. طبعا هنا أيضا لا أنسى أن أشير، لأنه هذا ما أشرت إليه في الأبحاث السابقة، هذا تعريف بأنه علم الأصول هو الذي يبحث عن أدلة الفقه، طبعا موجودة في كلمات السابقين كثيرا، ومنهم اللي نقلناه عمن؟ عن السيد البروجردي، وجاء في كلمات اللاحقين، أيضا موجود في كلمات سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في الذريعة إلى أصول الشريعة الجزء الأول، يقول اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه. ما هو أصول الفقه؟ وهي جملة واضحة لا صعود لا نزول في هالجملتين. أصول الفقه ما هو؟ هو الأدلة التي تستعمل ماذا؟ ها؟ في الفقه، مع بعض القيود التي أشرنا إليه. هذا القسم الأول أعزائي. القسم الثاني، قواعد فقهية تجري في الشبهات الحكمية، يعني نريد أن نحكم بحكم أنه يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، مو أنه يوجد الضمان ولكن لا ندري في المورد أكو ضمان أو لا يوجد ضمان. الشبهة ما هي؟ يعني بعبارة أخرى، في العقد الصحيح يوجد ماذا؟ ضمان للثمن والمثمن. إذا كان العقد باطل أصلا يوجد ضمان في الشارع أو لا يوجد ضمان؟ قد يقول قائل أساسا إذا كان العقد باطل أصلا يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ لا يوجد ضمان. في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نحكم حكما كليا شرعيا أنه يوجد ماذا؟ في العقد الفاسد ضمان كما هو موجود أين؟ في العقد الصحيح. في الإجارة الصحيحة كما يوجد ضمان، في الإجارة الباطلة يوجد ماذا؟ ضمان. وهكذا في باقي المعاملات. خلي ذهنك. طب هذه هواية بعد يصير قضية أخطر. لماذا؟ لأنه جعل كلي لو مو جعل كلي. ها؟ جعل كلي. ولكنه مسألة أصولية وليست مسألة أصولية. نقول ليست مسألة أصولية. لماذا؟ لأن هذا الجعل مو يستنبط منه جعل كلي، بل تطبق على ماذا؟ على مصادقه. شنو ضابط المسألة الأصولية؟ خلوا ذهنكم يمي. شنو ضابط المسألة الأصولية؟ ضابط المسألة الأصولية التي يستعملها الفقيه لأي شيء حتى يثبت ماذا؟ ها؟ حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت جعلا كليا. وهنا قاعدة الضمان تثبت جعلا كليا لو تثبت مصادقها التي هي الأحكام الجزئية. أضرب لك مثال أعزائي، التفتوا لي جيد. أنت جنابك الآن تجي إلى خبر الثقة، حجية خبر الثقة. خبر الثقة عندما تستعملها في باب الصوم تثبت لك حكم جزئي لو تثبت لك حكم كلي في باب الصوم. ها؟ تثبت بأن الشيء الكذائي مبطل للصوم، هذا حكم كلي في باب الصوم. أن الشيء الكذائي مبطل في باب الصلاة، مبطل في باب كذا، في باب كذا. وكل ما يثبت بحجية خبر الواحد تطبيق له أحكام كلية، أحكام كلية. السؤال أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، من تبينها يستنبط وتحصل منها، تستنتج منها أحكام كلية لو تطبق على أحكام جزئية. أي منهما؟ من الواضح أنها لا تستنبط منها أحكام كلية، وإنما يأخذ منها ماذا؟ تطبيقات. بعبارة ثالثة أعزائي، هذا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا هو حكم جزئي له حكم كلي. هذا ها هو حكم كلي، ونحن نريد من المسألة الأصولية أن تنتج لنا حكما كليا، مو أن تكون هي حكما كليا. وهنا يوجد عندنا ماذا؟ حكم كلي ينطبق على المصادق، مو يستنتج منه حكم كلي. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث في مباحث الدليل اللفظي مال السيد الهاشمي المجلد الأول صفحة 25، ما يكون بنفسه حكما كليا لا أنه يستنتج منه ماذا؟ حكم كلي. كل الذي يستنتج منه ماذا؟ أحكام جزئية. تعالوا إلى الحج واجب على المستطيع، هذا حكم كلي لو جزئي؟ هذا حكم كلي، يستنتج منه حكم كلي آخر لو له تطبيقات جزئية. ها؟ يستنتج منه حكم كلي آخر؟ لا أبد. نعم يطبق على زيد، نقول مستطيع أو غير مستطيع. ونحن في المسألة الأصولية ماذا نريد؟ أن يستنتج من المسألة حكما كليا. ومن هذه القاعدة، من هذا النحو من القواعد، يستنتج حكم كلي لو فقط توجد تطبيقات ومصادق لها في الواقع الخارجي، إذن خارج عن علم الأصول. القسم الثالث، المشكلة هنا أعزائي، توجد بعض القواعد الفقهية، واحد. اثنين، لا تختص بالشبهات الموضوعية بل تجري في الشبهات الحكمية كما في القسم الثاني. تختص بالشبهات الموضوعية القسم الأول، لا تختص القسم الثاني. القسم الأمر الثالث، ليست نسبتها إلى ما يستنتج منها نسبة الكلي إلى الفرد بل نسبة الاستنتاج إلى المستنتج كالقاعدة. ماذا؟ كالقاعدة الأصولية، يعني يستنتج منها حكم كلي. خب هاي بعد تصير مسألة أصولية لو ما تصير. أنتم ماذا قيدتم؟ قلتم يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الكلي، هاي القاعدة تفيد ماذا؟ ها؟ يستنتج منها جعل كلي. وين هاي؟ قاعدة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء لك حلال، ذي قاعدة الحلية. هسه نتكلم في قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر، هذه هم تجري في الشبهات الموضوعية. أنا أدري الماء طاهر والخمر شنو؟ نجس، ولكن ما أدري هذا اللي أمامي ماء شنو؟ لو خمر، ماذا أجري فيه؟ قاعدة الطهارة. هاي شبهة شنو؟ موضوعية. ولكن الشبهة وين؟ مشكلة في الشبهات الحكمية. لو جئنا إن شاء الله في بحث الفقه إن شاء الله، لو جئنا إلى الكتاب وسألنا أنه طاهر أو ماذا؟ أو نجس أو الإنسان، إذا نريد نوسع الدائرة، لأنه لا دليل على نجاسة الكافر إطلاقا إلا الإجماع ملا. أي دليل ما عدنا على نجاسة الكافر إلا الإجماع المدعى في الكلمات. إن شاء الله في وقت إذا قدرنا نناقش الإجماع، مو فقط تثبت طهارة الكتاب، تثبت طهارة ماذا؟ طهارة الإنسان. بس هذا بحث آخر. الآن لو جئنا إلى أدلة طهارة الكتاب، دليل 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 دليل، 10-20 كتاب، سنة، روايات، إجماع، كلهن ناقشناها الدالة على النجاسة، ثم انتهينا إلى الأصول العملية وشككنا أن الكتاب طاهر أو أنه ماذا؟ نجس. هنا الأعلام ماذا يطبقون يا قاعد؟ قاعدة شنو؟ قاعدة الطهارة. يقولون إذا لم يقم دليل اجتهادي على نجاسة الكتاب نتمسك بقاعدة ماذا؟ كل شيء طاهر. خب هنا هذه كل شيء طاهر ده تبين التطبيقات، لو تبين لي حكما كلي في أن كتابي طاهر، ياهو منين تبين حكما كليا وهو طهارة من؟ طهارة الكتاب. من هنا وقع الكلام بينهم أن قاعدة الطهارة هل هي من مباحث علم الأصول أو ليست من مباحث، يعني بعبارة أخرى هذا البحث وين عرضوا له؟ إن شاء الله في أول مباحث الأصول العملية نعرض له. طبعا هذا أصله هنا، وهو أنه في مباحث الأصول العملية الأعلام ماذا يبحثون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، البراءة، ها، الاحتياط، بعد الاستصحاب، بعد التخير، هذني أربعة. أشكلوا عليهم قالوا خل ليش ما تدخلون قاعدة الطهارة؟ شو المشكلة؟ وهاي قاعدة تنتج ماذا؟ كما أن الاستصحاب يثبت لك حكما كليا وجعلا شرعيا، الطهارة تثبت لك ماذا؟ حكما كليا. لماذا الاستصحاب من علم الأصول وقاعدة الطهارة ماذا؟ خارج علم الأصول. إذن الشرط الأول، خلوا ذهنكم يمي، الشرط الأول أنها أولا يستنتج منها حكم كلي أو لا يستنتج، بل يستنتج، تستعمل في القياس الأخير لو ما تستعمل بل يستعمل. سيد الصدر يقول نعم الشرط الأول ما موجود، الشرط الثاني والثالث موجود. نحن اشترطنا في المسألة الأصولية أن تكون اللاب بالشرط من حيث المادة، والطهارة لا بشرط لو بشرط شيء، ها؟ فقط مختصة بأي باب؟ بباب الطهارة. ما أدري واضح ولا؟ يقول وإلا قضية أنه أساسا أن تكون مستعملة في الاستدلال الفقهي، بل مستعملة تنتج حكما كليا وجعلا شرعيا، بل نعم كذلك، ولكن المشكلة لا يوجد ماذا؟ الشرط الأول، وهو أن تكون لا بالشرط من حيث المادة الفقهية، ومادة طاهرة لا بشرط أو بشرط شيء؟ بشرط شيء، إذن خارج عن علم الأصول بالشرط الأول. هذا المعنى اللي أشرنا إليه قريب منه ذكره صاحب الكفاية، يعني هذا ما إخراج قاعدة الطهارة من المباحث الأصولية بهذا القيد أشار إليه منه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في كفاية الأصول في أول مباحث الأصول العملية، في أول مباحث الأصول العملية في الصفحة 337 هذه عبارته، يقول المقصد السابع في الأصول العملية اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، يقول وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص، والمهم منها أربعة، ياهي التخيير والبراءة والاحتياط والاستصحاب. فإن قلت لعد قاعدة الطهارة ليش بتدخلها، يقول فإن قلت، أنا أقول فإن قلت، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، مو في الشبهة ماذا؟ في الشبهة الموضوعية أيضا تنتج لنا حكما ماذا؟ كليا، جعلا كليا. وإن كان مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، يعني لا عندنا الدليل اجتهادي على طهارة الكتاب ولا الدليل اجتهادي على نجاسة الكتاب، وشككنا أن الكتاب طاهر أو غير طاهر، يقول نستعمل هنا ماذا؟ قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة. إذا تذكرون السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه قال مسألة علم الأصول مسألة حجية الظواهر خارجة عن علم الأصول، قال لماذا؟ قال لنا من المسلم، هاينا هاي العبارة مالتنا، قالوا ماكو بحث في مسألة أصالة شنو، وحيث أنه لا يوجد فيها بحث ندخلها بعلم الأصول، لو من دخلها ها من دخل جيد، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب. هذا هو الضابط الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في ضابط المسألة الأصولية، قال إذا متفق عليها فهي خارجة عن علم الأصول، إذا كان مختلف فيها فهي داخلة في علم الأصول. هذا مو محل كلام، هناك ناقشنا هذا. قال ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح فيها محل الشاهد. هذا هاي الجملة التفتوا ليها، هذا مع جريانها هاي الأصول الأربعة في كل الأبواب، يعني الاستصحاب مختص بباب فقهي لو ما مختص، يعني بشرط شيء أو لا بشرط، ها لا بشرط، هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص القاعدة ببعضها. أما قاعدة الطهارة تجري في كل الأبواب لو مختصة، يعني بشرط شيء. هسه تقول لي سيدنا هذا نتيجة الكلام، انت اصلا تعريف السيد الشهيد اصلا فرغته من محتوى، تقول هذا الجزء مربوط بالبرجردي او بالسيد المرتضى، وهذا مربوط بالفلاسفة، وهذه مربوط بصاحب الكفاية. شنو بقى الجواب؟ لا، الكفاية كانت موجودة بيد أعلام متعددين بعد صاحب الكفاية الذي استطاع أن يربط هذه الأبحاث ويستخرج نظرية. هو من؟ والملكة هنا تظهر. وإلا أنا أنطيك الآن تمن ومرق وخضرة بيك خير، سوي لي شعرة من شعر راسك، روح بالمختبر طلع لي منها شنو شعر، تقدر لو ما تقدر؟ الله يستطيع أنه هذني يحولهن وين؟ للمعدة، مخبوطات خبط مولان، تمام؟ وأكو كم مليار، ما أدري كم تريليون خلية ماذا في البدن، لهالخلية شقد ينطي؟ شقد تنطي؟ وللشعر شنو ينطي؟ وللرأس شنو يعطي؟ ولخلايا الدماغ شنو يعطي؟ ولخلايا الرجل شنو يعطي؟ المهم هو هذا، وإلا هذه المواد موجودة. الاجتهاد أعزائي في الأعم الأغلب، أنت تجي تباوع لك فد لوحة، الآن شايفين بعض اللوحات في العالم قد تباع ب70 مليون دولار، تباع 100 مليون، ما أدري كذا، هي شنو هاي اللوحة؟ مجموعة أصباغ وأعطيك إياها مولان، وشنو الفرق؟ الجواب لا، الرسام والعبقرية في تركيب هذه شنو؟ هذه الأجزاء، هذه الألوان اللي يطلع لك هاي اللوحة الفنية. ها؟ سيد الصدر مولانا، خلي أقولكم واقعا، هو أنا لأنه طبعي مولانا لا أطالعه للصغار مولانا، يكون في علمك، يعني ما عندي وقت، كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العلم كثير والعمر قصير. إذا تريد تقرأ فلسفة روح شوف في تاريخ الإسلام كم فيلسوف أكو بخير من الطبقة الأولى، هم ثلاثة، روح اشتغل عليهم 99 باقي بيديك، بعد ما تحتاج، لا تقضي وقتك بذن الصغار مولا. بالأصول شوف كم مدرسة أكو، مدرستين ثلاثة، روح اشتغل على أساتذتها الكبار، الباقي كله شنو صير بيدك. هذا منهج أنا متخذه منذ 40 عام في حياتي، واقعا لم أجد بين هؤلاء الأعلام هاضمة علمية كهاضمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى. قدرته رهيبة، المواد شوف هاي موجودة، هاي موجودة، هاي موجودة، هاي موجودة في كلمات العراقي، هاي موجودة في كلمات النائيني، هاي موجودة في كلمات الإصفهاني، هاي موجودة في كلمات الخوئي، بس ولا واحدة منهن. ليش؟ لأن هذن كلها جمعها في هاضمته العلمية، أخرج لك إياها شنو؟ بلوحة جديدة. طبعا وهذا الرجل مو من الآن، هاي يكون في علمكم، هذه للتاريخ أقولها لأنه ما وجدتها في من كتب عنه. سألته زيدنا أول كتاب كتبته في حياتك إيش قد كان عمرك؟ قال 8 سنوات. أول كتاب كتبه في حياته شخصا، هذا مو نقلا من أحد، بعد ما أدري هل الآن موجودة في حياتي أو لا. قال عن حياة الأئمة شنت كاتبة 100 صفحة، سألت ايش قد كان؟ قال 100 صفحة، قلت له موضوعها كان حياة الأئمة. طبعا رأيت أستاذا له، ما أريد أجيب اسمه، رأيت أستاذا له، قال عمره كان 6 سنوات أو 7 سنوات، صف الأول ثاني ابتدائي مولانا، كانت بعض المسائل الفلسفية ما نفهم نقعد ويا نفتهم، لأنه كان معني بالفلسفة وهو شنو؟ وهذا اللي إحنا إلى الآن يبقى الطالب 50 سنة 60 سنة بالحوزة بعد ما يدري الفلسفة تنكتب بالفال وبالقاف مولانا. الآن في بريطانيا المنطق يدرس من السنة الأولى الابتدائية، هذا اللي احنا نعبر عنه من تمنطق فقد شنو؟ ايه من الصف الاول الابتدائي يدرسون شنو؟ يدرسون المنطق. على اي الاحوال هذا المعنى ايضا موجود في كلمات السيد الشهيد: كنا في مكان وخرجنا الى مكان اخر مع الاعتذار، تتمة الحديث الى غد، والحمد لله رب العالمين.
يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
والمرتضى وابنيهما والفاطمة.